بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فوصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى للجزء الرابع، ووصلنا للآية 120 من سورة آل عمران. طبعا احنا خلينا لحد ال 120 في اللقاء الماضي، لأن دي الكلام على فتنة الشبهات والشهوات مع بعض. أما النهاردة من أول آية 121 فالكلام على قصة غزوة أحد. وطبعا زي ما احنا قلنا من بداية القرآن إن سورة البقرة بتكلمك إن أنت الخليفة في الأرض، قصة الاستخلاف خلق سيدنا آدم، بعدين قصة بني إسرائيل وما فعلوا من المعاصي اللي هي كانت عكس ما طلب منهم من قضية الاستخلاف وحمل الرسالة، قصة سيدنا إبراهيم الذي ابتلي بكلمات فأتمهن. يبقى أنت واحد من دول، هتبقى مع مين؟ هتبقى مع اللي حمل الأمانة زي سيدنا إبراهيم، ولا للنقص وعلى عقبيه وخان الأمانة ولم يحملها حق الحمل اللي هما بني إسرائيل؟ هتبقى من مين دول؟ بعد كده من نموذج ومناهج الاستخلاف في بقية سورة البقرة، والختام بقدرة الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة. خلاص؟ بدأنا بقى في آل عمران الكلام على إيه؟ على الحرب التي ستقابل هذا الخليفة والفتن اللي هتقابله، ففتنة الشهوات وفتنة الشبهات وحرب السيف. فتنة الشبهات والشهوات انتهت عند الآية 120 وكيف نحاربها وننتصر عليها. بعدين من أول آية 121 الكلام على غزوة أحد، وربنا سبحانه وتعالى اختار غزوة أحد إن هي تكون النموذج اللي في بداية القرآن، أول غزوة اتكلم عليها في القرآن بالتفصيل ده. ليه؟ عشان هي فيها دروس ومعاني عظيمة وعميقة جدا جدا، لأن هي غزوة أحد حصل فيها الهزيمة، فهي بتكلمك على معاني وأسباب النصر ومعاني وأسباب الهزيمة في القتال بالسيف أو في الحرب مع الكفار. فهي بالتالي فيها موعظة عظيمة جدا وفيها خطط عريضة جدا. طبعا الكلام فيه تفاصيل طويلة جدا، لكن أنا بحاول أختصر عشان التسجيل دايما يبقى في حدود الإيه الربع ساعة وكده، ما نطولش عليكم. فالكلام على غزوة أحد من أول الآية 121، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وطبعا لو وقفنا مع كل آية طبعا الموضوع سيطول، بس أنا هقول لكم لمحات سريعة. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ غدوت من أهلك، وديت فيها يعني معنى عظيم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، غدا من أهله. يبقى إذن كل داعية وكل عامل لدين الله وكل مجاهد في سبيل الله لابد أن يغدو في جهاده في الدعوة والعمل للدين من أهله. يعني لابد تحسن ترتيب بيتك الدعوي، بيتك الإيماني، بيتك التربوي، قبل أن تخرج للناس بالدعوة والإيمان والتربية والجهاد. لابد يبقى أنت خرجت من بيتك، لأن في ناس قد يعني تظن إن هي قد تهمل بيتها وأولادها وتربيتهم والكلام ده كله في مقابل إن هو بيعمل في الدعوة وبيعمل الدين. لا، أنت كده ستؤتى من هذا الثغر قريبا، يعني أنت كمان شوية هتعاني أشد الويلات من أولادك بقى اللي متربوش كويس، وزوجتك اللي عايزة فلوس وعايزة دنيا وشايفة اللي أنت بتعمله ده تضييع الوقت والبذل للدين ده أصلا عبث. فإذا لم تغدو من أهلك، وده برضه إزاي تختار بيت الدعوة، فدي فيها لمحة جميلة جدا. وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، ودي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبوء المؤمنين مقاعد للقتال، أن يضع كل مسلم على الثغر الذي يناسبه. دي وظيفة المربي إن هو يصطفي من، يعني برضو يعني قياسا عليها، يصطفي من الطلبة بتوعه من يكون على ثغر. يعني مثلا أنا ممكن مثلا بشرح بدي دروس وكده، فأجد مثلا بعض الطلبة عنده نجابة في الحفظ مثلا، فأوجهه لحفظ القرآن والمتون وكده. واحد تاني أجد عنده مثلا حب للعقيدة وعلوم الشريعة وكده، فأقول له لا استزيد وتعالى ندرس مع بعض وناخد مع بعض دورات خاصة وكده. واحد تالت أجد عنده همة في الدعوة، واحد رابع ألاقي عنده مثلا في النشر والتصميم والكلام ده كله. فلابد الإنسان المربي أو الذي يتصدر الدعوة أيا كان، حتى لو تصدر بسيط جدا، مش لازم يكون يعني إمام الناس بتضرب له أكباد الإبل، لا، حتى لو كان تصدر بسيط جدا على قناة تليجرام، على صفحة على الفيسبوك، أيا كان نوع التصدر اللي أنت متصدره، لابد إن أنت يكون عندك نظرة ثاقبة في الطلبة بتوعك وفي الناس اللي بتسمعك، وترى ما عندهم من المهارات والقدرات وتوظفها توظيف صحيح. يبقى إيه؟ وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم، سميع لما يعني يقولون وبما يدعون، وعليم بما في قلوبهم فيمكنهم من الصواب. بعد كده الآية اللي بعدها دي آية عظيمة جدا جدا في غزوة أحد بالذات، يعني إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا أنتوا عارفين قصة غزوة أحد سريعا، إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حرب الكفار وكان الجيش حوالي 1000 وشوية، وبعدين رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش من المنافقين. ففي طائفتين اللي هما قبيلتين يعني من المسلمين همت إن هم يرجعوا مع مين؟ مع المنافقين. والله وليهما. طيب يعني ايه والله وليهما؟ اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما، فالله لانه ولي هاتان الطائفتان عصمهما من هذه المعصية. يعني ايه الفايدة من الكلام ده؟ اذا توليت الله عز وجل بالعبادة وبالإخبات وبالدعاء وبحسن الصلة بالله، الله عز وجل يثبتك حين تأتي الفتن، يثبتك عن الوقوع في المعصية، يثبتك عن أن تنقص على عقبيك، يثبتك أن تكون مع المنافقين. فهذا الثبات إنما يأتي بولاية الله سبحانه وتعالى. طب كيف أكون ولي؟ لنا تسجيل كبير اسمه كيف أكون وليا، اسمعوه. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب الآية بقى، الآيات القادمة، الآيات القادمة بدأ تسرد المشاكل والأخطاء اللي وقع فيها المسلمين في غزوة أحد، والأسباب النصر وأسباب الهزيمة. فأنا هجملها لكم بسرعة كده عشان الوقت. فأسباب النصر، أولا التذلل لله عز وجل. أولا اتكلمنا على مسألة الولاية، التذلل لله عز وجل إزاي. بعدها على طول ولقد نصركم الله بدر، دي أول آية في إيه، في غزوة أحد. ربنا بيذكرهم ما حدث في بدر، أنتوا ليه انتصرتوا في بدر وتهزمتوا في أحد؟ لأن في بدر كنتم أذلة، كنتم تتذللون لله عز وجل وتطلبون منه العون وتطلبون منه المدد وتطلبون منه النصر، فالله نصركم بهذه الذلة. فمن أول أسباب النصر التذلل لله عز وجل والدعاء، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. أيضا من أسباب النصر الصبر، ودي جت كتير في الصورة، منها بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. من أسباب النصر أيضا التوبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وبعدها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من أسباب النصر أيضا رفع الروح المعنوية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من أسباب النصر أيضا إن التصور الصحيح لعملية الجهاد في سبيل الله أيضا في غزوة أحد. إزاي؟ إن اللي حصل إن كان في غزوة بدر في ناس من الصحابة لم يشهدوا غزوة بدر، فتمنوا الموت وتمنوا الشهادة وتمنوا القتال وتمنوا ذلك لما رأوا من فضل الصحابة اللي شهدوا إيه؟ اللي شهدوا بدر. فربنا بيقول لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لابد من التصور الصحيح إن الشهادة ليست فقط منزلة تشريفية، بل قبلها تكليف عظيم جدا من الجهاد والقتال. فأنتوا سمعتوا عن ثواب الناس اللي ماتت في غزوة أحد، في غزوة بدر، ونفسكم تبقوا زيهم. طب أنتوا عملتوا زيهم، شوفوا بقى في غزوة أحد كيف يموت الإنسان لما لقوا بعينيهم بقى الموت، وراء الإنسان وهو بيقطع يده او تقطع رجله او يبكر بطنه، خافوا بقى، حصل الخوف وحصل ايه، ركون للدنيا. ليه؟ لان التصور لم يكن اللي هو ان هي بس كان تصورهم انها مجرد منزله، لا، هي ليست منزله فقط، منزله بناء على صبر وعلى جهاد وعلى ثبات عند اللقاء. فلابد ايه، انت كنت تتمنى الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه، شفتوه بقى عامل ازاي، هو ده الموت اللي انتوا كنتوا بتطلبوه. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، دي برضو من ايه، من اهم عوامل النصر، عدم التعلق بالرموز، ان احنا نقاتل في سبيل الله وليس فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم معنا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اشيع انه قد قتل في غزوه ايه، في غزوه احد. فلما اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نزلت الايات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ليس الامر هو التعلق بالرموز، وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو افضل رمز في هذه الامه، لا، فما بالك بقى بمن دونه من القيادات ومن، لا تتعلق برمز، تتعلق بالله عز وجل وحده. وطبعا النموذج الرهيب هنا في الصوره سيدنا انس بن النضر الذي سمع عن غزوه احد قبل، عن غزوه بدر بعد غزوه، هو لم يشارك في غزوه بدر، فسمع عن غزوه بدر وعن فضل المسلمين الذين يعني لقوا الشهاده وثبتوا وحصل الكلام ده، فتمنى ان يكون من المجاهدين في سبيل الله. فقال لئن اراني الله مشهدا بعده ليرين الله ما اصنع. فجاء في غزوه احد واشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فوقف انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه، ووجد المسلمون الذين قد يعني تركوا السيف، رموا السيف وقعدوا على الارض واستسلموا، فقال ما تفعلون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم وما تفعلون بالحياه من بعده؟ موتوا على مثل ما مات عليه نبيكم. ثم اتجه وقال اللهم إني أعتذر إليك ما فعل هؤلاء اللي هم المسلمين الذين تركوا الجهاد، وأبرأ إليك ما فعل هؤلاء اللي هم المشركين الذين يصدون عن سبيل الله. وقال واه لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فلما وجدوا جثته لم يعرفوا جثته، يعني من كتر ما هو تشوه من الضرب والقتال، ما بين ضربة برمح وطعنة بسيف ورمية بسهم، جسمه كله مليان، فلم يعرفوه الا من بنانه. اخته عرفته من صبعه، كان له علامه في صبعه، اخته عرفته من صبعه، يعني كده ان وشه كان اتدمر من كتر القتال، لانه كان مقبلا غير مدبر في سبيل الله، فرضي الله عنه وارضاه. فقال صدق الله فصدقه الله. فده ايه ايضا من اسباب النصر. ايه كمان؟ اسباب الهزيمه بقى التي ناقشتها الصوره بشكل مطول شويه، لان هي دي اللي كان الموطن بتاعها، دي اول هزيمه للجيش الاسلامي الكبير بقياده النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لازم نعرف ليه الهزيمه، ده احنا الصحابه واحنا المسلمين ومعانا النبي عليه السلام، هل ممكن ان نهزم؟ هل اصلا يخطر ببال حد ان احنا نتهزم؟ اه، وقعت الهزيمه ووقعت الاسباب. اول الاسباب الاختلاف وعدم الطاعه، ولقد صدقكم الله اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. دي كلها أسباب، أسباب هزيمة اللي هي إيه؟ الفشل والتنازع والعصيان وإرادة الدنيا، دي كلها من أسباب إيه؟ أسباب الهزيمة. إيه كمان؟ المعاصي والذنوب. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. خدوا بالكم دي عكس الأولى، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، والقبلها إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى الانسان اذا كان صالح، اذا كان ولي الله عز وجل يثبته الله، اما اذا كان له معاصي، معاصي سر خفيه لا يعلمها الا الله، فانه لا يثبت عند القتال. يبقى المعاصي والذنوب. التعلق بالاشخاص عكس بقى ايه اللي هو عدم التعلق بالاشخاص. ايضا اسباب النصر الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لان الصوره اصلا يعني من اهم عواميد الصوره اللي ماشي عليها الصوره من اولها لاخرها مساله الاتباع. فاولها قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بعدين في سيدنا عيسى لما قال فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. دي يا شباب وكأي من النبيين قاتل معه ربيون كثير، الآية دي آية عظيمة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لأن أولا فيها إن هذا ليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل كل الأمم كان فيها نفس الأمر ده، اللي هو إيه؟ إن قد تحدث الهزيمة مع المعصية ويحدث الثبات مع الطاعة ومع وجود الربانيين، الربانيين هم الذين يحفظون. لذلك كان سيدنا عمر الخطاب يقول هذا أفضل من ألف في المعركة، وإصبع هذا أفضل من ألف في معركة، وفلان أفضل. ليه؟ لأن دول كانوا ربانيين. من وجهة نظر سيدنا عمر يقول لا، ده فلان ده صوته في المعركة أفضل من كذا، وفلان إصبعه في المعركة أفضل من كذا. ليه؟ كان بيقولوا الكلام ده على السلف وعلى الصحابة، لأنهم كانوا ربانيين. طب الربانيين دول إيه قصتهم؟ حاجتين. الحاجة الأولى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الربانيين ذكر مراحل الانتكاس، اللي هو ايه؟ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الربانيين ما بيقعوش في مراحل الانتكاس الثلاثه. ايه مراحل الانتكاس الثلاثه؟ الاول هو الوهن. يعني ايه الوهن؟ اللي هو انسان ما زال يقدم ما كان يقدم مع ضعف في قلبه وفي نيته وفي عزيمته. يعني هو كان بيحفظ القران ما زال بيحفظ بس ما عادش النيه والحماس بتاع زمان. كان بيدعو الى الله ما زال بيدعو بس ما عادش النيه والحماس والاتقاد بتاع زمان. يبقى دي رقم واحد، دي رقم واحد انتكاس. رقم اتنين فما وهنوا وما ضعفوا، بدأ البذل نفسه يقل. الأولين كان البذل هو بس النية اللي ضعفت والحماس ضعف. تاني حاجة الايه؟ البذل نفسه يقل. تاني حاجة استكان، خلاص مفيش فايدة، أنا مش نافع، أو الطريق ده ما عادش جايب همه، أو أنا لا أصلح، أو أصلا مفيش فايدة في المدعوين، وبدأ يترك الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى دي مراحل الانتكاس الثلاثة. طيب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا. شوف الربانيين بيقولوا إيه؟ بيقولوا ربنا اغفر لنا. ليه؟ غريبة جدا الدعاء ده هنا مع انهم ربانيين، لان الربانيين هم الذين يعلمون اسباب الهزيمه اللي هي المعاصي، فيجتنبونها ويتوبون منها حتى يخلصوا انفسهم. لان النصر منين؟ من عند الله. فاذا كان النصر من عند الله فلا يطلب الا من الله ولا يطلب الا بطاعه الله. طيب كده اتكلمنا بشكل كده سريع عن ما بقي في سوره آل عمران. يتبقى معانا بس حاجتين بسرعه، اللي هم لماذا سميت السوره بسوره آل عمران؟ لان آل عمران هم كانوا نموذج في العباده والطهر والتحرر من الدنيا. رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، تحرر من أغلال الدنيا والعبادة. سيدة مريم وعبادتها، زكريا فلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقة لسيدة مريم، ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هو كمان بيصلي في المحراب. يبقى العبادة والذكر والتطهر من الذنوب والثبات على الحق، هي دي الصورة المثلى اللي احنا عايزين نبقى زيها. فلما ندخل في القتال، سواء قتال حرب السيف أو حرب الدعوة أو حرب الشفوهات، كل دي أنواع من الحروب وكلها جهاد في سبيل الله، ساعتها يأتي النصر وساعتها يأتي الثبات من الله عز وجل. يبقى دوت ايه النقطة الثانية في موضوع آل عمران، ان رغم ان الصورة اسمها آل عمران الا ان مين اللي ذكر من آل عمران؟ امرأة عمران وبنتها اللي هي مريم، يعني اتنين من النساء. ودي خطورة ومكانة المرأة في الثبات، ان المرأة اصلا هي عمود البيت، هي الثبات، هي واذ غدوت من اهلك من زوجتك واولادك. المرأة ودورها في الثبات، تثبتها لزوجها ولاولادها ولنفسها ولاخواتها. فدور المراه دور عظيم جدا في الدعوه والثبات، وده دور الاخوات، انه لابد تكوني انت المراه المسلمه، انت عمود البيت، انت صاحبه الدعوه، انت التي تنذري اولادك للجهاد في سبيل الله وفي الدعوه الى الله وتربيهم على ذلك، زي ما امراه عمران عملت، نظرت لك ما في بطني محرره. تنقي مين من اولادك اللي عنده نباهه وعنده ذكاء، تحفظيه القران وتخليه يطلب علم، مش تقولي مثلا دوت شاطر فيبقى دكتور، وده شاطر وده شاطر في حساب يبقى مهندس، وده خايب بقى مش نافع في حاجه، نحفظه القران ويبقى شيخ. للاسف في ناس بتعمل كده، ده بقى اللي مش نافع خلاص، ده يبقى بتاع الدين بقى. لا العكس، المفروض انت تختاري من ابنائك من يكون مثلا عنده حس دعوي، تقول له انت هتبقى داعيه شاطر، وده مثلا عنده بذل وجهد، تقول له انت ان شاء الله تبقى عالم، وده مثلا عنده كذا، انت تبقى مجاهد في سبيل الله، وهكذا. لازم تغرسي القضيه في ابنائك كما غرستها امراه عمران في بنتها. كده خلصنا سوره ال عمران سريعا، كنا عايزين نقف في بعض الوقفات مع بعض الايات، لكن عدينا ربع ساعه، فنكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.